بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخليطين. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي، فإن له منه فصل الرطب والبسر. قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا، ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته. قال: متفق عليه، لكن للبخاري ذكر التمر بدل الرطب. وفي لفظ أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، انتبذوا كل واحد على حدته. قال: رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما، يعني في الانتباذ. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي لفظ: نهانا أن نخلط بسرا بتمر، أو زبيبا بتمر، أو زبيبا ببسر. وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا، وتمرا فردا، وبسرا فردا. قال رواه مسلم والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، ولا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهن وحده. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والتمر جميعا. قال: وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخلط البلح بالزهو. قال: رواهما مسلم والنسائي. قال: وعن المختار بن فلفل عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نجمع بين شيئين فينبذا، يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه. قال: كان يكره المذنب من البسري مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه. قال رواه النسائي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. الحديث رواه ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بالنبيذ وبشرب النبيذ. وعرفنا أن الإسلام حرم شرب الخمر لكنه أباح شرب النبيذ ما لم يغلي ويشتد، واعتبر كل نبيذ غلا واشتد خمرا. ولما كان تحريم الخمر قد تدرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأمر بالنهي عن قربان الخمر واجتنابه، حيث قال سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، شدد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أمر الخمر، وذلك لأنه كان فاشيا في زمن الجاهلية وكان يعد من علامات الرجولة ويعد من الشراب الضروري الذي يحتاج إليه الناس ولا يستغنون عنه. ولهذا تدرج القرآن في تحريمه ومنعه، حيث بين إنه ليس من الرزق الحسن، وبين إنه إثمه أكبر من نفعه، وبين أنه لا يجوز شربه قرب الصلاة، ثم جاء التحريم. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه وفي كل ما يؤدي إلى الإسكار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الرجل في الأواني التي تسرع بالإسكار، حيث نهى عن الانتباذ في الدباء وفي الحنتم وفي النقير وفي المقير وفي المزادة المشبوبة كما مر معنا في درس البارحة. فلما اعتاد الناس صنع النبيذ وتجنب الإسكار أو ما يؤدي إلى الإسكار، وحيث احتاجوا إلى أن يستخدموا هذه الأوعية والظروف، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين بأنه لا بأس باستخدام هذه الآنية والظروف شريطة أن لا يصل الشراب فيها والنبيذ فيها إلى حد الإسكار، وأن من استخدم هذه الظروف ونبذ فيها وبلغ النبيذ فيها حد الإسكار فإثمه عليه. هذا آخر ما انتهينا إليه في درس البارح. وفي اليوم في درس اليوم أورد المصنف رحمه الله نوعا آخر من التشديد شدد به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، خصوصا إذا كان هذا الفعل يؤدي إلى سرعة الإسكار بأن يخلط بين بعض المواد التي تستخدم في النبيذ، لكن بعضها قد يكون أسرع في الإسكار من بعض، وربما خلطها يؤدي إلى سرعة الغليان وسرعة الاشتداد، لذلك نهاهم أن يخلطوا بين مواد النبيذ، فنهاهم أن يجمعوا بين التمر والزبيب وكذلك بين العنب والرطب وهكذا بل نهاهم أن يجمعوا بين النوع الواحد إذا كان له أوصاف مختلفة، فنهاهم أن يجمعوا بين البسر والرطب. والبسر كما مر بنا أنه قبل أن يزهو، ونهاهم أن يجمعوا بين الرطب والتمر مع أنه نوع واحد، كل ذلك تعويدا لهم على ألا يتهاونوا في أمر النبيذ، وعليهم أن يكونوا حريصين فيما ينبذون حتى لا يصل إلى درجة الإسكار، لأن التمر بعد يبسه والرطب وهو في حال ليونته يختلفان، يعني المدة التي يحتاجها إلى أن يصير نبيذا تتفاوت، فربما تساهل الناس في تركه باعتبار أن أحد الجزئين أو الطرفين أو النوعين لم يتم نبذه، ويكون الآخر قد أسرع فيه الإسكار، فيؤدي ذلك إلى أن يسرع الإسكار في الشراب ويتعدى مرحلة الانتباذ، ويؤدي إلى الوقوع في المحرم. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بالحالين أو بالشيئين. وهكذا مثلا الجمع بين الشعير وبين التمر وبين القمح وبين الرطب وبين الذرة وبين العنب، لأن هذه كلها في اجتماعها يتسرب إليها الإسكار ويسرع إليها. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته على ذلك، وهذه أيضا تعتبر مرحلة من مراحل النهي، شدد فيها في أول الأمر حتى إذا ما تيسر للناس، وحتى إذا ما أصبح الناس معتادين على أن ينتبذوا دون أن يقعوا في المحرم، بعد ذلك رخص لهم في هذا الجمع، يعني بين المواد الانتباذ، كما جاء في حديث عائشة والذي أخر ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاته ينبذن له التمر مع الزبيب، قبة من تمر وقبة من زبيب، ويتركونها إن نبذوه غدوة شربه مساء، وإن نبذوه عشاء يعني بالليل يشربه بالصباح، وهو دليل على أن هذا الفعل لا بأس به وأنه مباح. فيكون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ناسخا للأحاديث السابقة التي جاء فيها النهي، شانه شان أحاديث الظروف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينتبذ فيها في أول الأمر، ثم رخص لهم في الانتباذ فيما بعد، والله أعلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في تناوله لأحاديث الباب، هذه الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الأوعية ثم نسخ ذلك. لاحظنا أن الأحاديث التي ساقها المصنف نحو 15 حديثا، 13 منها ما هو متفق عليه، ومنها ما أخرجه البخاري أو مسلم مع الجماعة. وذكر في آخر الأمر حديثين رواهما الإمام أحمد، وهما حديث أنس رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. والحديثان فيهما النهي عن الانتباه في الأواني المعروفة ثم الترخيص بعد ذلك. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: حديث أنس رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا أبو يعلى أي في مسنده، والبزار كذلك في مسنده، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري، ضعفه الجمهور، وقال أحمد لا بأس به. قال: وبقية رجاله ثقات. فالحديث يعني إما أن يكون ضعيف لو توبع وعدد بالشواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، أو أنه حسن لغيره لقول الإمام أحمد في الراوي إنه لا بأس به. قال: وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه رجال إسناده ثقات. وفي أبي جعفر الرازي وهو أحد الرواة كلام لا يضر، فالحديث مقبول يصلح للاعتبار والاعتضاد إن لم يصلح للاحتجاج. قال: وقد أخرجه الطبراني في الكبير، يعني في كتابه المعجم الكبير، والأوسط أي وفي كتابه المعجم الأوسط. قال: وقد أخرجه الإمام الطبراني في الكبير والأوسط. إيش عندكم بعد ذلك؟ هكذا في الباب ولا وفي الباب؟ بزيادة الواو ولا بدونها؟ هو يعني جرت العادة أن الإمام الشوكاني بعد أن يتكلم على أحاديث الباب يورد ما ورد في هذا الموضوع مما لم يخرجه ومما لم يذكره المصنف، وعادة يعبر عنه بقوله وفي الباب. قال: في الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف، ولكنه لم يشر ولم يبين ما هي الروايات التي تكون في الباب، وهذا على خلاف العادة، فإنه جرت عادته رحمه الله أن يشير إلى هذه الأحاديث ومن أخرجها من باب تتمة الفائدة. نعم. للعهد الذهني ولا للعهد الذكري؟ لأنه سبق قال باب كذا وفي الباب. قوله: الدباء في الدباء. قال: بضم الدال المهملة وتشديد الباء وهو القرع. وهذا التفسير بأن الدباء هي القرع له وجهه من النظر، وإن كنا يعني نرى في هذه الأزمان نوعا من القرع، لم يكن دباء يعني ما يأكل، وإنما هكذا يعني ينبت وثمرته تكون قرعا وتتخذ أواني دون أن تكون من الدباء الذي يؤكل. وقد يكون هذا تطور في الزراعة، يعني في نوعية الزراعة، أو تنوع في نوعية ثمرة القرع، ولا تنافي بين ما هو موجود مما يؤكل لأنهم كانوا إذا تركوه حتى جف يتحول إلى إيه؟ إلى أواني. قال: وهو من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها، يعني يسرع إليها الإسكار لأنها ليست لها مساب، ولأنها يعني تكتم الشراب كتما. قوله: والنقير، قال: فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر. وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرا في شدة الشراب. قوله: والمزفت، قال: اسم مفعول وهو الإناء المطلي بالزفت، وهو نوع من القار. قوله: والحنتم، قال: بفتح الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها، فقيل للخزف كله حنتم، واحدته حنتمة، يعني كل إناء مصنوع من الخزف، والخزف في أصله من الطين، يصنع من الطين ثم يحرق فيصير فخارا، لكنهم يضيفون إليه بعض المواد وبعض الألوان فيتحول إلى خزف. فالخزف يعني صناعة مطورة من صناعات الفخار. قال: وهي أيضا مما يسرع فيه الشدة، يعني يسرع فيه شدة التخمير، وذلك لأن هذا الإناء لا مسام له يتسرب منها الهواء في هذه الأشربة. قوله: عن نبيذ الجر، قال: بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة، كتمر جمع تمرة، وهو بمعنى الجرار، الواحدة جرة. ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره. قال: وروى أبو داود عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما الجر؟ قال: كل شيء يصنع من المدر، والمراد بالمدر يعني الطين، فإن حرق صار فخارا يصنع من المدر. فهذا تصريح أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين. يقال: مدرت الحوض أمدره إذا أصلحته بالمدر، وهو الطين من التراب. قوله: والمقير، قال: بضم الميم وفتح القاف والباء والياء المشددة، وهو المزفت أي المطلي بالزفت، وهو نوع من القار كما تقدم، يعني الزفت. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المزفت هو المقير. حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن، أي سنن أبي داود. وقال: إنه صح ذلك عنه، يعني عن ابن عباس. قوله: والمزادة، قال: هي السقاء الكبير، سميت بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد، كذا قال النسائي. قوله: والمجبوبة، قال: بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو. قال عياض، يعني في كتابه مشارق الأنوار الذي هو في غريب الحديث: ضبطناه في جميع هذه الكتب بالجيم والباء الموحدة المكررة، يعني المجبوبة، ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعدها ثاء مثلثة، كأنه أخذه من اختناث الأسقية، ومعنى اختناث الأسقية يعني ربطها المذكورة في حديث آخر. ثم قال: وهذه الرواية ليست بشيء، يعني رواية المخنوثة، والصواب الأول أنها بالجيم وهي التي قطع رأسها فصارت كالدم، أي فصارت الآنية أشبه ما تكون بالدم، مشتقة من الجب، وهو القطع لكون رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكا. وقيل هي التي قطعت رقبتها ليس لها عزلاء، أي فم من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا، يعني يزيد يسرع في الإسكار، ولهذا نهي عن الانتباذ فيها. قال: ولا يدرى به، أي ولا يدرى به وقد سرى إليه الإسكار. قوله: وعوكه، قال بفتح الهمزة، أي إذا فرغت من صب الماء واللبن الذي في الجلد فأوكه، يعني هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستخدم الأشربة في القرب، أنه ينبغي له إذا أخذ منها أن يربط فم القربة ولا يترك الفم مفتوحا حتى لا يتسرب إليه الدواب والحشرات فتفسد عليه طعامه وشرابه، فهو توجيه عام. قال: إذا فرغت من صب الماء واللبن الذي في الجلد فأوكه، أي سد رأسه بالوكاء، يعني بالخيط، لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء أي فيفسده. قوله: ينسح نسحا، قال بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان، يعني في رواية ابن ماهان، لأن معروف أن كتاب الإمام مسلم له روايات، لكن من أشهرها الرواية المشهورة التي بين أيدينا وهي رواية محمد ابن إبراهيم ابن مسلم، والرواية الثانية رواية ابن ماهان عن الجلودي أو الجلودي عن ابن ماهان. فيقول في رواية مسلم أو ابن مسلم: نسحا بالحاء، وفي رواية الجلودي على أنها بالجيم نسجا. قال: عن ابن ماهان بالجيم، وكذا في الترمذي، يعني وقد جاءت الرواية في سنن الترمذي بالجيم أيضا. قال: وهو تصحيف، يعني هذا خطأ، وهو تصحيف ومعناه القشر ثم الحفر. وهذا إنما قاله فين؟ في قوله: وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسح نسحا، بمعنى أنه يحفر حفرا، يحفر حفرا. قال: قوله: إلا في ظروف الأدم، قال بفتح الهمزة والدال جمع أديم، ويقال أدم بضمها، وهو القياس، أدم وهو القياس، ككثيب وكثب وبريد وبرد. ثم وبريد وبرد، قال: والأديم الجلد المدبوغ. قوله: فاشربوا في كل وعاء، قال فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة. قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا يعني في أول الأمر ثم نسخ. وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم يعني ممن ذهب إلى ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس لا يرون النسخ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق يعني أن النهي لا يزال مستمرا. كذا أطلق يعني القول عن هؤلاء الثلاثة. قال والأول أصح، والمعنى أن النهي والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا، يعني العلة التي من أجلها نهي عن الانتباذ في هذه الأوعية والظروف التي يسرع فيها الإسكار أنها حديثة عهد بالنهي، وكأن من ذهب إلى استمرار نعم. والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر. وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ، خصوصا وأن عبد الله ابن مغفل يقول أنا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نهى وشهدته رخص، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وقال الحازمي يعني في كتابه المشهور والذي ألفه في الناسخ والمنسوخ من الآثار، له كتاب اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، ماذا قال الحازمي؟ وقال الحازمي لمن نصر قول مالك يعني بأن النهي لا يزال مستمرا ولم ينسخ، أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة، واستمر ما عداها على المنع، يعني الحنتمة والمزفتة والنقير والدباء منهي عن الانتباذ فيها لأن العلة ما زالت، لكنه رخص في الجلود لأن الإسكار متى سرى إليها تبين من خلال تشققها، وكذلك الجرار التي لم تزفت لأنها فيها مسام، وهذه المسام الموجودة فيها تخفف من سرعة الإسكار. ثم تعقب يعني الحازمي هذا التعليل الذي علله من قال بأن النسخ لا بأن النهي قائم وليس بمنسوخ، قال ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم رحمه الله كما في حديث الباب. وحديث بريدة قال كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا يشربوا مسكرا، فهذا نص صريح في النسخ. قال وطريق الجمع أن يقال لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة، يعني مو كل واحد منا عنده الأدم، فرخص لهم أن ينتبذوا في الجرار وأن ينتبذوا في الظروف التي نهاهم عنها، شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها. وقال ابن بطال النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية، قال انتبذوا وكل مسكر حرام. وهذا الحكم في كل شيء، أو هكذا الحكم في كل شيء نهي عنه، بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا لا بد لنا منها قال أعطوا الطريق حقها. يسأل سؤال يقول: من المعلوم أن علم الجرح والتعديل يعتبر من فنون مصطلح الحديث عند علماء هذا الفن، وممن اشتهر في هذا الفن ابن عيينة ابن معين وابن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم، فهل يوجد في هذا العصر ممن اشتهر في هذا الفن كالألباني رحمه الله والشيخ ربيع المدخلي؟ ما دام انت ذكرت من يوجد وسميت فهم ولله الحمد موجودون، وإن كنا نحن في هذه الأزمان لسنا في حاجة إلى الجرح والتعديل، لأن الأسانيد التي ينظر فيها من أجل الجرح والتعديل ما أصبحت يعني لها أثر، حيث إن الكتب قد دونت، وإن الأسانيد التي يبنى عليها الحكم صحة وضعفا إنما كانت في العصور المتقدمة، وأما العصور المتأخرة فلا ضرورة فيها للجرح والتعديل. يقول: هل على المصلوب ومن على متن الطائرة صلاة؟ نقول: نعم عليه صلاة، يصلي كيفما تيسر له. ما صحة هذا الحديث صوم وتصحه؟ حديث صحيح. يقول: إذا رأت المرأة دما بعد ما رأت الطهر وهي الكدرة والصفرة، هل يعد هذا من دم الحيض؟ أهل العلم على أنه لا يعد من دم الحيض. الذي في الطيارة يصلي إن استطاع أن يصلي إلى القبلة، يتوجه إلى القبلة ويصلي، وإن لم يستطع يصلي حسب ما تيسر له، هذا إذا خشي خروج الوقت. أما إذا كان يتوقع أن الطائرة تصل قبل خروج الوقت خصوصا في الأوقات التي تجمع، فالأولى أن يؤخر أو يقدم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد إنشاء السفر، إذا دخل وقته الأولى عجل وصلى وجمع تقديم، وإذا ركب قبل دخول الوقت أخر الصلاة الأولى وجمع تأخير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.